عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة في الآية 54، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة في صدد تفصيل طريقة توبة بني إسرائيل من عبادة العجل، تلك الجريمة الكبرى والانحراف الخطير رغم كل النعم الإلهية على هذا الشعب المشاكس دائما المتمرد الذي يقابل النعم بالجحود والتمرد والعصيان، فيستبدل عبادة الله بعبادة العجول. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، وأي ظلم أكبر للنفس من الانحراف عن رسالة السماء والانحراف عن خطأ التوحيد في الحياة. ذلك لأن الرسالة تمثل أكبر نعمة من النعم الإلهية على الفرد وعلى المجتمع. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، حيث أنهم اتخذوه إلها كما تحدثنا سور أخرى كسورة الأعراف وغيرها، وراحوا عاكفين على عبادة عجل السامري رغم صيحات هارون عليه السلام الخليفة لموسى الذي كان مصرا على أن يرجع هؤلاء القوم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم واجهوه بكل قوة وشراسة ووقاحة بقولهم: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إن هذا الذنب العظيم والمعصية الكبرى والانحراف الكبير عن خط التوحيد إلى الشرك لا يمكن أن تبقى من دون حساب، لأن التوبة ليست قولا باللسان فحسب، بل لا بد وأن يقترن معه العمل. ذلك لأن المعصية نية وعمل، فلا بد وأن تكون التوبة النصوح نية وعمل كذلك، ولا بد من العقوبة التي تكون طريقا إلى قبول التوبة. ولقد جاءت العقوبة هذه المرة غريبة بغرابة انحراف بني إسرائيل، وكبيرة تبعا لعظم الذنب وعظمته. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لقد جاءت توبتهم من خلال عقوبة القتل المتبادل، أن يقتل بعضهم بعضا، أن يضرب بعضهم بعضا حتى يموت. هذه عقوبة غريبة وهذه عقوبة قاسية، ولكنها هي العقوبة الملائمة والمنسجمة مع طبيعة نفسية بني إسرائيل. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وإنما جاء التعبير عن قتل بعضهم البعض بقتل أنفسهم، لم يقل القرآن فاقتلوا فليقتل بعضكم بعضا، وإنما قالت فاقتلوا أنفسكم، باعتبار أنهم شعب واحد ونفس واحدة فيما تربطهم من علائق القربة والرحم والرسالة. ولهذا فإن قتل المرء لأخيه كقتله لنفسه، وأسلوب اقتلوا أنفسكم قد ورد في القرآن في عدة مواضع، كقوله تعالى: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فكيف يسلم الإنسان على نفسه؟ إن معنى ذلك أي يسلم الإنسان على أخيه الموجود في داخل البيت، لأن الأخ هو بمثابة النفس لهذا الإنسان. وكذلك في قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تلمزوا أنفسكم، كيف يلمز ويعيب الإنسان نفسه؟ أن تعيب وتلمز أخاك، فهذا يعني أنك في حقيقة الأمر تعيب نفسك وتلمز نفسك. من هذا المنطلق نفهم قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم، هذا القتل المتبادل بأن يقتل بعضهم بعضا، وليست المسألة مسألة الانتحار، بأن يقتل الإنسان نفسه حقيقة. وقد جاء في الروايات عن الأئمة عليهم السلام إن موسى لما خرج إلى الميقات ورجع إلى قومه وقد عبدوا العجل، قال لهم موسى عليه السلام: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. فقالوا له: كيف نقتل أنفسنا؟ يبدو أن بني إسرائيل كانوا في يعني حالة إشكال بهذا التعبير اقتلوا أنفسكم، لأن به معنيين: إما أن يقتل الإنسان نفسه يعني ينتحر الانتحار، أو معنى أن يقتل الإنسان أخاه أو يقتل أباه أو يقتل صديقه أو يقتل ابن عمي، هذه كذلك قتل للنفس. فقالوا له: كيف نقتل أنفسنا؟ فقال لهم موسى عليه السلام: ليذهب كل واحد منكم إلى بيت المقدس ومعه سكين أو حديدة أو سيف، فإذا صعدت أنا منبر بني إسرائيل فكونوا أنتم ملثمين لا يعرف أحد صاحبه، فاقتلوا بعضكم بعضا. فاجتمعوا 70,000 رجل ممن كان عبد العجل إلى بيت المقدس، فلما صلى بهم موسى عليه السلام وصعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعضا حتى نزل جبرائيل عليه السلام فقال: قل لهم يا موسى ارفعوا القتل فقد تاب الله لكم. فقتل منهم 10,000، وأنزل الله تعالى: ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه الرواية واردة من قبل الأئمة عليهم السلام. وهناك رواية في الدر المنثور عن علي عليه السلام قالوا لموسى عليه السلام: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه، والله لا يبالي من قتل. والسؤال الذي يطرح في المقام: لماذا كل هذه القسوة في عملية التوبة لتتم التوبة؟ لماذا كل هذه الدماء التي نزفت من 10,000 إنسان، بل وفي بعض الروايات توصلها إلى 70,000؟ سؤال لا بد أن يطرح في المقام. إن القرآن الكريم يحدثنا أن هذا الأسلوب اقتلوا أنفسكم هو الأسلوب الأفضل لتوبة بني إسرائيل، وهو الأسلوب الأنجع في تربية هذه الأمة المشاكسة المخالفة التي تنحرف بين ليلة وضحاها، وإنها الطريقة الأفضل لهؤلاء القوم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم يعني عملية القتل أن يقتل بعضكم بعضا خير لكم عند بارئكم. ولهذا فإننا إذا أردنا استجلاء أسرار هذه الطريقة للتوبة فلا بد من التدبر في الخيرية التي تحدثت عنها الآية المباركة: ذلكم خير لكم عند بارئكم. كيف نفهم هذه الخيرية؟ ولماذا كان سفك الدماء خير كفارة لذنب هؤلاء القوم رغم قسوتها، قسوة هذه التوبة؟ إننا لا نستطيع أن نذكر الأسباب التي جعلت عملية القتل المتبادل والتقتيل المتبادل خير لبني إسرائيل ما دام القرآن لم يذكر أسباب هذه الخيرية، بل اكتفت الآية بقولها: ذلكم خير لكم عند بارئكم. إلا أننا نستطيع أن نذكر بعض الدلالات لذلك، ونكتفي اليوم بذكر الدلالة الأولى: إن هذه الكفارة القاسية تتلاءم مع قسوة الذنب وعظمته، ذنب الشرك والانحراف عن خط التوحيد والارتداد عن الدين، ذلك لأن عيش الشرك يمثل الموت الحقيقي للإنسان والمجتمع، فالقتل أخف وطأة منه لأنه فتنة، والفتنة أشد من القتل. لماذا الفتنة أشد من القتل؟ ذلك لأن الفتنة تقضي على المجتمع بالفناء والانحراف والابتعاد عن رسالات السماء، بينما القتل يطال بعض الأشخاص، وأن الفتنة تخسر الإنسان الدنيا والآخرة، بينما القتل يخسره الدنيا فحسب. هذا إضافة إلى أن الفتنة هي مصدر القتل والاقتتال ومصدر الحروب الداخلية، واستمرار الفتنة يعني استمرار القتال. هذه دلالة أولى لعملية التقتيل المتبادل، وسنتحدث عن ذلك في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلما هلا صبا اسجدوا لله، ونفى كل جنا اسجدوا لله، وعلى الربوات صاح بلبل يشكو هوى. كلما هلا صبا اسجدوا لله، ونفى كل جنا اسجدوا لله، وعلى الربوات صاح بلبل يشكو هوى. رددوا شكوى واسجدوا لله، اسجدوا لله، اسجدوا لله. جل الله في علا ما لنا مولى سوى، جل الله في علا ما لنا مولى سوى، جل الله في علا ما لنا مولى سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قبسات من سيرة المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على نبيه المختار وآله الأطهار. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. كان من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أن يعرف الأمة الإسلامية بمنزلة صبته سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وهذا ما صدر عنه صلى الله عليه وآله في مناسبات كثيرة. فمثلا روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن أنس قال: سمعت رسول الله يقول: إن ابني هذا، يعني الحسين، يقتل بأرض يقال لها كربلاء، فمن شهد ذلك منكم فلينصره. روى الخطيب الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين أن النبي صلى الله عليه وآله خطب في أصحابه ذات يوم وهو في سفر، فذكر أخبار جبرائيل له بمقتل الحسين، ثم قال: وكأني أنظر إلى منصرفه ومدفنه وقد أهدي رأسه، والله ما ينظر أحد إلى رأس ولد الحسين فيفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه. ثم رجع صلى الله عليه وآله من سفره ذلك مغموما، فصعد المنبر فخطب ووعظ والحسين بين يديه مع الحسن، فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى على رأس الحسين ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني محمد عبدك ونبيك، وهذان أطائب عترتي وخيار ذريتي، ومن أخلفهما في أمتي، اللهم وقد أخبرني جبرائيل بأن ولدي هذا مقتول مخذول، اللهم فبارك لي في قتله واجعله من سادات الشهداء، إنك على كل شيء قدير. اللهم ولا تبارك في قاتله وخاذله. فضج الناس في المسجد بالبكاء، فقال صلى الله عليه وآله: أتبكون ولا تنصرونه؟ اللهم فكن له أنت وليا وناصر. أيها الأخوة والأخوات، وروى الخطيب البغدادي في تاريخه مسندا عن ابن عباس قال: كنت عند النبي وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم، وعلى فخذه الأيمن الحسين بن علي، تارة يقبل هذا وتارة يقبل هذا، إذ هبط عليه جبرائيل عليه السلام بوحي من رب العالمين فلما سري عنه صلى الله عليه وآله قال: أتاني جبرائيل من ربي فقال لي: يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: لست أجمعهما لك فافدي أحدهما بصاحبه. فنظر النبي إلى إبراهيم فبكى، ونظر إلى الحسين فبكى، ثم قال: أم الحسين فاطمة، وأبوه علي بن عمي ولحمي ودمي، ومتى مات حزنت ابنتي وحزن ابن عمي وحزنت أنا عليه، وأنا أؤثر حزني على حزنهما. يا جبرائيل، تقبض إبراهيم، فديت الحسين بإبراهيم. قال ابن عباس: فقبض إبراهيم بعد ثلاث، فكان النبي صلى الله عليه وآله إذا رأى الحسين مقبلا قبله وضمه إلى صدره ورشف ثناياه وقال: فديت من فديته بابني إبراهيم. وأخيرا أيها المستمعون الأكارم، روى الهيثمي في مجمع الزوائد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال عن الحسين بن علي: من أحب هذا فقد أحبني. رزقنا الله وإياكم مستمعين الأكارم صدق محبة سيد الشهداء عليه السلام. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري، الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
من الطبيعي أن تلقى دعوة الأنبياء إقبالاً من كل إنسان في المجتمع لانسجامها مع فطرتهم وعقولهم، خاصة وأن الخطاب النبوي يمتاز بالوضوح والبعد عن التعقيد، لكن هذا الإقبال يتعارض مع مصالح الفئة التي تعيش على دفء جهل الناس وخرافتهم، لذلك يقفون بوجه الدعوة، وهؤلاء هم الذين ورد ذكرهم في القرآن ضمن سياق الحديث عن الأحبار والرهبان، إذ لا يمكن أن يحتفظوا بمكانتهم في مجتمع شع عليه وعي الدعوة النبوية وتحلى بالنمو الفكري وبالعلم والمعرفة. إلى هنا تحدثنا عن طبيعة المجتمع الذي يشع فيه نور النبوة، وذكرنا الفئات الأربع التي تعارض هذا التحول في المجتمع، فهي الفئة التي يهمها وجود النظام الطبقي حيث الأشراف والعبيد، لأنها ستواجه دعوة إلى حظر التمييز الطبقي وإلى المساواة بين الطبقات العليا والسفلى، وهكذا الفئة التي تكدس الثروات وتحتكر النشاط الاقتصادي. لماذا؟ لأنها ستواجه دعوة إلى منع تسلط فئة على فئة بعامل الثروة، كما أنها أيضا فئة المستبدين الذين يمتلكون زمام القدرة المطلقة، أي هم الذين يسميهم المرحوم الميرزا النائيني في كتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة بأنهم يفعلون ما يشاءون ويحكمون كيف يريدون، وأيضا فئة سدنة الدين المزيف الذين يتسمون بالأحبار والرهبان. هذه الفئات التي ذكرناها وشخصناها بتحليل ذهني ورد ذكرها في القرآن الكريم. الفئة التي تعيش في كنف الرؤساء والذين بيدهم زمام القدرة والسيطرة ذكرهم القرآن باسم الملأ، والملأ من ملأ أي يملؤون العيون، أي الذين يشعر الناس أمامهم بالضعف والهوان. مثلهم في المجتمع الجاهلي الفرعوني مثل هامان، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا. هامان قزم حوله فرعون إلى رجل كبير، إنه ذبابة جعل منها فرعون نسرا. ومثلهم في دائرة معاوية كمثل المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه، هؤلاء من الملأ الذين زينوا لمعاوية أعماله وصوروا له أن الدنيا طوع يديه وكل الناس له منصاعون. وعبر القرآن عن طبقة الأشراف بالمترفين، وهم الذين أبطرتهم النعمة وسعة العيش، وهؤلاء أول من يعارض الدعوة النبوية. وسدانة الأفكار المنحرفة هم الذين ذكرهم القرآن الكريم في قوله سبحانه: إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الآية 34 من سورة النساء. وقد يكون الطاغوت يعني فيما يعني القوة المستبدة في المجتمعات، والطاغوت كلمة عامة من الطغيان، وهي كل قوة تطغى أمام الله سبحانه، وقد تكون نفس الإنسان طاغوته. وفي الحديث: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وقد يكون الطاغوت هوى الإنسان، وقد يكون زوج الإنسان وأبنائه، غير أن ما ورد في القرآن الكريم بشأن المكانة الفاعلة المؤثرة للطاغوت في المجتمع يدل على أنه أكبر منصب في النظام الجاهلي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. سورة النساء الآية 76. وفي موضع آخر يقول سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآية 257 من سورة البقرة. هذه وغيرها من الآيات يمكن أن نفهم منها أن الطاغوت هو القوة الاستبدادية المسيطرة. هذه الفئات الأربع هي فئات معارضة للأنبياء في تاريخ النبوة، أينما انبثقت دعوة للالتزام بأنبياء الله وكتبه تهب هذه الفئات متزامنة أو متعاقبة لمواجهة الدعوة، وهذا ما تؤكد عليه الآيات الكريمة التي نقف عندها. وكذلك: جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. سورة الأنعام الآية 112.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. في الساعة 3:46 يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني، الفائزون عند 3:57. مع الشهداء في الساعة 4:10، عند 4:20 تأتيكم واحة الصبار. عز الدين القسام في الساعة 4:30، عند 4:46 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:05، عند 5:08 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 5:19، عند 5:28 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. لآلئ ودرر تقدم لحضرتكم عند 5:48. نستمع لتلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:10. نتمنى لكم أوقاتا نافعة مع إذاعة طهران، وفي أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
إذاعة طهران تقدم
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل وتجربته الشخصية والعملية في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة مستمعين الكرام من البرنامج، نتحدث عن مواقف الإمام ودعوته لتوحيد صفوف المسلمين وعزتهم ورفع شأن الإسلام في أرجاء العالم. مستمعينا الكرام، لقد بادرت الثورة الإسلامية العظيمة في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بلطف الله إلى جمع صفوف المسلمين وتوحيد كلمتهم ووضع استراتيجية إسلامية، ومهدت الطريق لعزة المؤمنين في العالم من خلال الدعوة للتعاضد والاتحاد. وفي هذا المجال فإن أهم وأعظم ما قام به الإمام الخميني توحيد صفوف المسلمين، وقد تحقق ذلك في ظل توجيهاته الحكيمة ودعواته المتكررة للوحدة. وكذلك فإن أهم ما يمكن أن نثمن من إنجازات أساسية للثورة الإسلامية هي الحفاظ على الوحدة بين المسلمين. ويعتبر الإمام الخميني طيب الله ثراه من أكبر الدعاة والمنادين للوحدة بين المسلمين، وكانت كل جهوده وآماله تنصب على هذه القضية ويعمل لأجلها. أيها الأخوة والأخوات، تعتبر الوحدة الإسلامية من أهم المحاور التي يرتكز عليها كيان المسلمين، والتي يدور حولها نزاع قوي بين دعاة الوحدة وأعداء الإسلام وعملائهم. وجاءت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لتلم شمل المسلمين وتدعوهم لهذه الوحدة وعزة الإسلام والمسلمين ووحدة الكلمة. وهذه المسألة توضح أهمية هذا الموضوع لدى الجانبين، لأن المسلمين لا يقدرون من دون الوحدة تحقيق عظمتهم وعزتهم واستعادة مجدهم. ولذلك فإن هذه الوحدة تبدد كل أحلام وأطماع أعداء الإسلام في زرع الفتنة والإيقاع بين أبناء الأمة الإسلامية. ولهذا دعا قائد الثورة الإمام الخميني الراحل إلى إحياء هذا المجد وإقامة أسبوع الوحدة وتضمين شعار الوحدة في قوانين الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد كان الإمام الراحل العظيم يتابع قضايا المسلمين ووحدتهم في كل مناسبة، ويهتم بهذا الموضوع اهتماما بالغا، وأنه من دعاة الوحدة الحقيقيين. ولعل أهم عمل قام به سماحته هو توحيد صفوف المسلمين وجعلهم قوة ترهب الأعداء ويحسب لها حسابها، لأنه أدرك بأن المسلمين لا يمكنهم استعادة عظمتهم من دون الوحدة ورص الصفوف. ومستوى فكر القائد الفقيه العادل هو أهم دعامة للوحدة الإسلامية، كما أن إحياء الشعائر الإسلامية مثل صلاة الجمعة والحج الذي سعت إليها الثورة الإسلامية هي من نماذج دعوة المسلمين للوحدة ونبذ الخلافات. ولذا فإننا نجد الاستكبار يسعى دائما لقلب الحقائق وتشويه صورة الثورة الإسلامية وقياداتها الحكيمة. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومات البواسل، إنه الشهيد القائد اليمني طه المدني. طه المدني هو مؤسس الجهاز الأمني لحركة أنصار الله، الذي أذهل قادة الخط الأول في أكبر جيش في العالم أي الجيش الأمريكي، فاعترف له بالنجاح يوم قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى فرانك ماكنزي إن الولايات المتحدة تعاني من محدودية قدرات الاستطلاع الأمريكية فوق اليمن، خاصة فيما يتعلق بقدرات الاستطلاع.
يا ظل قائد ثورتنا القائم العلم، قد أينعت ثمار ما زرعت يداك في النفوس من القيم، فتجندلت أرتال الغزاة واجتب حديدهم كالعهن، من جبهاتنا يشكو نخيره ريحا صرصرا عاتية.
حدث الناس حدث المجاهدين إقامة العدل والقسط في الأرض على مستوى الأرض كامل.
أيها الأطائب، ولد الشهيد طه حسن إسماعيل المدني أبو حسن عام 1979 لأب يشغل منصب عام القضاء في مدينة ميدي الحدودية، فيما انتقل إلى صعدة لإكمال دراسته، وهو ما وفر له فرصة الاحتكاك أكثر مع حركة السيد حسين بدر الدين الحوثي، خاصة بعد التحاقه في كلية الشريعة والقانون عام 2003. بدأ الشهيد المدني نشاطاته في جامع الإمام الهادي في صعدة، حيث نجا من الاعتقال للمرة الأولى عقب إطلاق الصرخة الموت لأمريكا الموت لليهود من على المآذن وفي التجمعات، إلا أنه اعتقل فيما بعد للسبب نفسه. كان يعرف الشهيد أبو حسن بحسه الأمني الرفيع حسب ما أفادت مصادر مقربة منه، وهذا ما تبلور أكثر خلال سنوات سجنه، حيث برزت الخصال الهادئة وبرودة الأعصاب ودقة الملاحظة والحنكة التي وظفها بحرفية عالية كأي رجل أمن تم إعداده وتدريبه لسنوات. في عام 2006 وبعد إطلاق سراحه، عاد الشهيد المدني إلى الميدان كرجل أمن بعدما اكتشف عن قرب الحاجة الملحة لتأسيس جهاز أمن خاص يحمي ظهور المؤيدين لحركة أنصار الله من أي عمل مضاد في الغرف السوداء الممولة والمعدة خارجيا. وخلال الحروب الستة مع قوات الدكتاتورية قوات علي عبد الله صالح في عام 2007 جرح أبو حسن 3 مرات متتالية، ما أظهر فيه بعدا آخر في شخصيته إلى جانب البعد الأمني، وهو القائد العسكري. في عام 2008 وخلال الحرب الخامسة قاد المواجهة في مديرية سحار في محافظة صعدة، وتحديدا في منطقة آل حميدان، حيث كان له الدور الأساسي في وقوع مجزرة الدبابات، ليتولى فيما بعد مهمة الدفاع عن منطقة الصعيد.